بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، قال: أفضل الإيمان أن تعلم، قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: حديث حسن. والحديث رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وهو ضعيف، فيه نعيم بن حماد الخزاعي. ونعيم بن حماد منهم من يحسن حديثه، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يجعل حديثه في الشواهد والمتابعات. والصحيح أنه كذلك في الشواهد والمتابعات، وأن حديثه لا يرتقي إلى الحجية، والله أعلى وأعلم. وانظر الضعيفة العلامة الألباني برقم 89 و500 و2000. قال رحمه الله: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا متفق عليه عن ابن عمر، وجاء في زيادة في البخاري: إن عن يمينك ملك، أي ولا عن يمينك، إن عن يمينك ملك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، رواية مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رواية مسلم، وفي نسخة رواه مسلم، وفي إحدى النسخ رواه مسلم. والحديث كما ذكر في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم، أي أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال إلى آخره: فيه دلالة على أن أفضل الإيمان. طيب، ننبه الشيخ إسماعيل أنصاري أن في قوله فيه، قال ليس في الأصل لفظ فيه، ولكن يقتضيه السياق. قول أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، قال فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال رحمه الله: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله، والمسارعة إلى فعل عونا لهم على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر إلى ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل فيه الصلاة، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته، ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. قوله رحمه الله تعالى في هذا الحديث كما ذكر الشارح: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وكما سمعتم الحديث من أهل العلم من يحسنه بناء على تحسينه لحديث نعيم بن محمد، ومن أهل العلم من يتوقف في رواية نعيم بن محمد فلا يصحح الحديث، ولكن الحديث من حيث المعنى له شواهد. فقوله أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الإحسان، والإحسان أعلى مراتب الدين باتفاق. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أنك تراه، ثم قوله فإنه يراك، في إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، فهذا الشاهد شاهد للحديث من حيث المعنى. وأما لفظ المعية خاصة فقد جاءت أدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل مع العبد في سره وجهره وفي ظاهره وباطنه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وقد تقدم معنا شيء من ذلك في كتاب الله عز وجل، وتقدم معنا كذلك في درس القواعد المثلى أبحاث ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع، منها قول الله عز وجل: إلا وهو معكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم. فالله جل وعلا أخبر أنه مع جميع العباد معية عامة ومعية خاصة، وهي مع خواص عباده من الأنبياء والصالحين ونحوهم. قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. إذا تأمل الإنسان إلى هذه الآية وإلى قول الله عز وجل حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، في الحديث أن تعلم أن الله معك. وقد جاء الحديث في الصحيحين في حديث أنس في قصة الهجرة أن أبا بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما. فهذا كذلك من معاني المعية، أن الله ثالثهما حفظا ورعاية وكذلك كلاءة وصونا لهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فقول أفضل إيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل إيمان هو مقام الإحسان والمراقبة كما تقدم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذا مقام الإحسان، ومقام الإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين. وقوله: وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده. وهذا يحصل لمن قد تحقق الإيمان في قلبه. لذا يروى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يطوف حول البيت فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أريد أن أخطب ابنتك. فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أفي هذا المقام؟ والله إني لأتراء الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يتراء الله كما في هذا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه. فابن عمر يقول كأنه يرى الله عز وجل، قلبه في هذه الحال مع الله عز وجل، فكأنه يرى الله، فكأنه يرى الله. فكما سمعتم هذا المقام يحققه أهل المقامات العالية، أهل مقام الإحسان، الذين يعبدون الله جل وعلا كأنهم يرونه. قال رحمه الله: ويعلم أن الله معه حيث كان. وهذه معية عامة، أن يعلم العبد أن الله جل وعلا معه، معية اطلاع وإحاطة وعلم. قال: فلا يتكلم ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. وهذا يجعل العبد في غاية التحرز عن معصية الله عز وجل، سواء كان في فعل ما نهاه الله عز وجل عنه، أو في ترك ما أمره الله جل وعلا به، لأنه يعلم أن الله معه، فيكون هذا الأمر سببا لاستحياء العبد من معصية ربه جل وعلا. ولكن هذا كما سمعتم لا يقوم به إلا المحسنون، من قام، ممن تحقق الإيمان في قلوبهم تحققا تاما. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا أيضا يبين لنا معنى إحاطة الله جل وعلا. فالله عز وجل يقول لنبيه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. هذا في حق من؟ خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقد يقال أو قد يحتمل في قوله وما تكون في شأن، يسأل أو يخبر الله عز وجل عن حال الإنسان أو عن حال العبد، أنه ما يكون في شأن ولا يتلو من القرآن شيئا، ثم أخبر عن عموم الناس فقال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، كما ذكر رحمه الله تعالى إلى آخر ما ذكر، أن استحضار هذا المعنى يكون سببا في استحيائه من الله جل وعلا، واستحياؤه من الله عز وجل، وكذلك مراقبته لله عز وجل يكون سببا في اندفاعه إلى الخيرات، لأنه يعلم أنه ما يعمل من عمل إلا والله جل وعلا ينظره، والله عز وجل يرقبه، فيكون سببا ذلك الأمر لأن يكون يحب أن يراه ربه جل وعلا في المكان الذي أحب أن يراه، ويجتنب أن يراه ربه عز وجل في المكان الذي يكره أن يراه، فيكون سببا لإقباله على طاعة الله عز وجل من استحضر هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، قال دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو القمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، لماذا؟ كما جاء في الحديث: فإن الله قبل وجهه، جاء في خرج صحيح فإن الله قبل وجهه، فكون الله عز وجل قبل وجه المصلي هذا حق على حقيقته، هذا حق على حقيقته، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله جل وعلا حالا في هذه الأرض، تعالى الله جل وعلا عن هذا، ولكن يقال إن الله عز وجل قبل وجهه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك. لو تصور الإنسان كما ذكرنا أن السماوات والأرض كلها في قبضة الله عز وجل كخردلة، أي لا شيء لا شيء، فكيف بعد هذا يستطيع الإنسان أن يستبعد هذا الأمر، أن يستبعد هذا الأمر، أي أن يستبعد أن يكون الله جل وعلا قبل وجه كل مصلي، قبل وجه كل مصلي، لا مانع من ذلك. كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما ذكر يقول فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، يناجي السماء، السماء ينظر إليها من أمامه، وينظر إليها يستطيع من فوقه، ويستطيع أن ينظر إليها من خلفه، وعن يمينه، وعن ماذا، وعن شماله، لا سيما إذا كان في فضاء، إذا كان في فضاء وفي خلاء، أي في مكان خالي، ألا يستطيع أن ينظر إلى السماء من أمامه؟ الجواب ماذا؟ نعم، ومن فوقه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه. فإذا كان هذا الأمر ممكنا في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أفلا يجوز أن يكون في حق الله جل وعلا؟ الجواب بلى. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا ثبت هذا الأمر في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، سماء من السماوات فضلا عن بقية السماوات، هذا الأمر ثابت وهو محسوس، أفلا يثبت هذا الأمر في حق الله جل جلاله الذي كرسيه فقط وسع السماوات والأرض، والكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، الكرسي على عظمه ما هو إلا بالنسبة للعرش إلا ماذا؟ كحلقة ملقاة في أرض فلا، كما جاء في ذلك الآثار. فالحاصل لو تأمل إنسان إلى هذا المعنى لما احتاج إلى أن يشغل ذهنه فيما هو سبب لبعده عن الحق في هذا الأمر. فالواجب التسليم، أخبر أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، أخبر عن ربه عز وجل بأنه يرى من قبل الوجه، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب ممكن، انتهى الأمر. واضح جماعة أم لا؟ فهذا حاصل ما يقال، فهذا حاصل ما يقال في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى قوله اللهم رب السماوات إلى آخر الحديث. قال تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. ومما ينبه عليه، وقد نبهنا عليه في أوائل الدروس عند قول الله عز وجل هو الأول والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أن قول الله عز وجل هو الأول والآخر هذه من الأسماء المقترنة الذي لا تقال إلا مجتمعة مقترنة، والظاهر والباطن كذلك من الأسماء المقترنة الذي لا تطلق على الله عز وجل إلا مقترنة، فيقال من أسماء الله عز وجل الأول والآخر، وهذا يدل على إحاطة الله عز وجل الزمانية والظاهر والباطن، وهو يدل على إحاطة الله عز وجل المكانية. إذن هذه الأسماء فيها معنى إحاطة علم الله جل وعلا الزماني، وإحاطة علم الله عز وجل المكاني، ولا تطلق إلا مقترنة. لماذا؟ لأن الكمال إنما يكون بإطلاقها مقترنا. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا الأول ولم نذكر الآخر هل يدل على إحاطة؟ يدل على كمال؟ الجواب لا يدل على كمال إلا إذا اقترن بالآخر. إذا سميها العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأسماء يسمونها من الأسماء المقترنة التي لا يكون الكمال إلا بذكرها مجتمعة، لا يدل الكمال إلا بذكرها مجتمعة مقترنة، فيقال هو الله عز وجل الأول والآخر، ويقال الظاهر والباطن، كما يقال الباسط القابض، وهكذا. قال رحمه الله تعالى، قال وفي الحديث أيضا. طيب، قد يقول قائل أولا ما معنى الأول وما معنى الآخر وما معنى الظاهر وما معنى الباطن؟ الجواب كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن معناها قد فسره أعلم الخلق بربه عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. ما معنى الأول؟ الأول معناه الذي ليس قبله شيء. وأنت الآخر، ما معنى الآخر؟ قال فليس بعدك شيء، فالآخر هو الذي ليس بعده شيء. وكذلك وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، معنى الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كذلك أنت الباطن معناه الذي ليس دونه شيء. وهذا كما سمعتم يدل على إحاطة علم الله جل وعلا بالعالم، بالعالم ماذا؟ زمانا وكذلك مكانا، بل إحاطته بكل شيء زمانا ومكانا، إحاطته بكل شيء زمانا ومكانا. قوله رحمه الله وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلامه عليه وآله، كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممتثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره. وهذا كما يقال شاهد من شواهد أدعية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أعلم الخلق بالله عز وجل، وكما ذكر الشارح فيه أدب من آداب الدعاء، فيه أدب من آداب الدعاء، وأن الإنسان إذا دعا ربه عز وجل ينبغي له أن يقدم بين يدي دعائه من التضرع والثناء ما يناسب المقام، ما يناسب المقام. فإذا تضرع بين يدي ربه عز وجل وأثنى على ربه عز وجل بما هو أهله، ثم بعد ذلك يسأل حاجته، فيكون بذلك جامعا في أول دعائه في ماذا؟ بدعاء العبادة، لأن دعاء العبادة هو دعاء ثناء على الله جل وعلا، وفي آخره دعاء ماذا؟ دعاء مسألة، وفي آخره دعاء مسألة، فيجتمع فيه دعاء العبادة في أوله وفي آخره دعاء المسألة، فيجتمع له الدعاء نوعي الدعاء الذي هو من أعظم معاني العبودية لله جل وعلا. قوله أيها الناس أربعوا على أنفسكم إلى آخره، قال أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه، كما ذكر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ففي إشارة إلى قرب الله جل وعلا، من داعيه بالإجابة ومن عابديه بالإثابة. فالحاصل أن فيه كذلك معنى من معاني قرب الله عز وجل، وكذلك إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه علما ورؤية وسمعا وبصرا. ففي الحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، وقد تقدم معنا أن الأصل في أسماء الله عز وجل إنما تذكر ماذا؟ على سبيل الإثبات أو على سبيل النفي؟ تذكر على سبيل الإثبات مفصلة. لماذا؟ لأن الإثبات المفصل فيه معنى الثناء، ولا تذكر في سبيل النفي المفصل. لماذا؟ لأن النفي المفصل ليس فيه ثناء. ولكن ما ورد في أدلة الكتاب والسنة من النفي المفصل فإنه يحمل على أمر من عدة أمور أو على عدة أمور كما تقدم معنا. ومن هذه الأمور أن يقال بأنه جاء لسبب، أنه جاء لماذا؟ لسبب نفي، وإنما ورد لسبب. فالصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث كما ترون كانوا يرفعون أصواتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. هنا نفى عن ربه جل وعلا الصمم، وكذا نفى عنه أن يكون غائبا، وهذا من معاني النفي المفصل. هكذا جماعة لا. والجواب أن يقال إنه ورد لسبب، إنه ورد لسبب. لما رآهم صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم فقالهم: لما تفعلون هذا والله عز وجل إنكم لا تدعون أصم ولا غائب؟ لأجل هذا المعنى قالهم: لماذا تفعلون كذا؟ بل افعلوا كذا وكذا. وقد يراد به، وقد يراد به كما ذكر أن هذا من المقامات الذي يقال فيه أنه نفي مفصل، ولكنه في حكم ماذا؟ في حكم المجمل، في حكم المجمل. لماذا في حكم المجمل؟ لأنه يتضمن نفي نقائص كثيرة عن الله جل وعلا. لأن من كان أصم أو كان غائبا لا يصح أن يكون ربا ولا إلها، لا يصح أن يكون ربا ولا إلها، لأن قوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يدل كذلك على نفي ماذا؟ الجهل عن الله عز وجل. وكذلك يدل على نفي معرفة، على نفي الجهل، وعلى نفي كذلك عدم الإجابة للداعين إذا دعوه، إلى غير ذلك من المعاني. فالنفي ها هنا وإن كان مفصلا إلا أنه في حكم المجمل، لذا أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، بعد أن نفى أثبت. قال رحمه الله تعالى: قال: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية. طيب هنا سقط عندنا في نسخة إنكم سترون ربكم إلى آخره. طيب ومما ينبه عليه في هذا المقام، أن القرب، أي قرب الله عز وجل، لا ينقسم كما تنقسم المعية إلى عامة وخاصة. المعية تنقسم إلى عامة وخاصة، هكذا معية عامة وهي معنى بمعنى العلم والإحاطة، ومعية خاصة بمعنى الحفظ والنصر والكلاءة، إلى غير ذلك من معاني الحفظ. فالقرب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إنما هو قرب واحد، وهو قرب الله عز وجل، قال: من داعيه بالإجابة، ومن عابديه بالإثابة. فمن قسم القرب إلى قسمين فقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنه أخطأ، وظن أن القرب كالمعية عام وخاص. قال: ونصوص الكتاب والسنة إنما جاءت في القرب، في قرب خاص، وليس هناك قرب عام لجميع الخلق. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا قرب الله جل وعلا معناه قربه من داعيه بالإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن عابديه بالإثابة، فليؤمنوا بي وليرشد. فقال الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب قال رحمه الله تعالى, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا, متفق عليه. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة. طيب قال الشارح رحمه الله, طيب حديثها متفق عليه من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: إنكم سترون ربكم, من حديث جرير بن عبد الله, الحديث من حديث جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: إنكم, قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره, قال: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال: وهذه النصوص من الآيات الأحاديث تدل على أمرين, أولهما علوه تعالى, إيش عندكم عن, طيب صابنا على الظاهر, أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم, ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم, وكما ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث متفق عليه, وكذلك بالأحاديث المتواترة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره, ذكروا أن أحاديث رؤية الله عز وجل متواترة, لا سيما هذا الحديث الذي هو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان السلف رضي الله عنهم الأئمة يقولون: من رد حديث جرير فهو جهمي, أي في الرؤية, من رد حديث جرير في الرؤية فإنه جهمي. وقول رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على أمرين, أولهما على علو الله تعالى عن خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. القمر أن يرونه من فوقهم ولا من أسفل منهم؟ يا جماعة من فوقهم. وكما قال الأئمة رحمهم الله تعالى, وسيأتي هذا, أن هذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. والأمر الثاني فيه كذلك, أي في الحديث, أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفز الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى هذا المعنى: إنكم سترون ربكم ليلة البدر لا تضامون في رؤيته, ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب رؤية الله عز وجل ونيل الجنة المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر. ففي هذا ما سمعتم. وقد مر معنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل عن رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فقال رضي الله عنه ورحمه الله, قال: نعم إنهم يرونه. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا, استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل, إذ أن من عذاب الكافرين أن الله عز وجل احتجب عنهم, فكان من نعيم المؤمنين أنهم يرون ربهم جل وعلا وأن لا يحتجب عنهم. فقال له الربيع, قال: أتقول بهذا, أي أتقول بأن الله جل وعلا يرى؟ فقال الإمام الشافعي: لو لم يكن محمد بن إدريس يعلم بأنه يرى ربه جل وعلا لما عبده. واضح يا جماعة؟ الإمام الشافعي وهو محمد بن إدريس يقول: لو لم يوقن أن محمد بن إدريس سيرى ربه عز وجل ما عبده. فهذا يدل على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هاهنا، من أن أعظم نعيم أهل الجنة أنهم ماذا؟ أنهم سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة. لذا قال الإمام الشافعي وهو هو هذه المقالة التي تدل على هذا المقام، قال هذه المقالة التي تدل على هذا المقام، من أن أعظم نعيم أهل الجنة هي أو هو رؤية الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته. رؤيا بتشديد المي من الضيم، من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، تضامون وتضامون، على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التائين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضيم، أي لا تضامون، لا تضامون بتجديد، ولا تضامون بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وهذا فيه إشارة إلى معنى، وهو أن الكل يرون ربهم عز وجل من غير أن يحصل في ذلك تزاحم أو يحصل في ذلك ظلم، بأن يرى أحدهم ربه عز وجل على حساب رؤية الآخر، بل الكل يرون ربه عز وجل وهم في أحلى وفي أحسن المقامات وفي أجل المقامات وأحسنها. فالحاصل من هذا أن قوله كما ترون القمر ليلة البدر فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أنهم يرون القمر بوضوح، كذلك سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة كذلك بهذا الوضوح، بمثل هذا الوضوح لا غبش فيه ولا سحاب ولا ضيم ولا غير ذلك من هذه المعاني. قال رحمه الله في حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر، خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال متفق عليه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.